الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا تقبل الله طاعتكم ايها الاخوه المستمعون جميعا، نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للقول الصالح والعمل الصالح في هذا الموسم المبارك، ونجعلنا واياكم من المسارعين والمسابقين الى الخيرات. اخواني الكرام، عنوان محاضرتنا في هذا اليوم يوم الخميس السابع من رمضان هو نفحات رمضانية، وهي حقيقة النفحات ربانية، عطايا من الله عز وجل يجب على الإنسان أن يستغلها، سواء كانت في المواسم أو في الأماكن أو في غيرها. وكما جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه، قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يجب على المسلم أن يستغل المواسم المباركة والبقاع التي باركها الله عز وجل كمكة والمدينة في أن يتزود من الخير، وأن يكون عمله فيها يختلف عن عمله في غيرها. لذلك جاء في النفحات الكثيرة التي يجب الإنسان أن يحرص عليها، هي في المواسم، ومن أعظم المواسم موسم رمضان. فقد جاء عن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه قال: وما في هذه المواسم الفاضلة موسم إلا لله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد والمسلم يستغل هذا الموقع وهذا المكان وهذا الزمان في أن يستفيد وأن يكون من السعداء. السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات. أسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد فيها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيه من النفحات. ثم الكلام على النفحات يطول، ولكن نذكر شيئا منها. أولا نفحة التوبة، هذا شهر مبارك فيه يقبل الناس على طاعة الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي، والموفق من وفقه الله عز وجل للتوبة في هذا الشهر المبارك. فقد قال العلماء: التخلية قبل التحلية. فلا بد من التوبة، لأنها بمثابة تنقية الإناء من الأوساخ. الإنسان يتوب إلى الله عز وجل حتى ينقي ما في قلبه من أدران المعاصي والسيئات ويقبل على الله عز وجل. فإن لم يتوب في هذا الموسم المبارك فمتى يتوب؟ إن لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ وكما تعرفون جاء في الحديث: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. لماذا لم يغفر له؟ أنه كان من المسرفين على نفسه بالذنوب والسيئات، أسرف على نفسه بالمعاصي، أقبل على الشهوات وترك طاعة الله عز وجل، ولم يتعرض لنفحات ربه سبحانه وتعالى. ولسائل أن يقول: يا شيخ، ما هي الأمور التي تعينني على التوبة؟ أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل، وأريد أن أتوب، وأريد، لكن هناك بعض الصوالح، بعض المشغلات، النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، فكيف لي بتوبة صادقة؟ وكيف الطريق إلى هذه التوبة؟ أولا يقال له: يجب عليك أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فمتى ما عرفت أن الله عز وجل مطلع عليك استحييت من الله عز وجل، استحييت من أن تعصي ربك جل وعلا، لأنك تعلم أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وتستشعر عظمة مراقبة الله عز وجل لك، وتستحي من الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل وسخرهم لكتابة كل ما تقول وكل ما تفعل. إن الله عز وجل قد أمر ملائكة مقربين أن يسجلوا كل ما تعمل وكل ما تفعل. إذا استشعرت أيضا عظمة الله عز وجل ورقابته عليك، تستحي من الملائكة وتستحي من الله عز وجل. ثم إذا استشعرت أيضا محبة الله عز وجل ورجاءه وما عنده من الثواب العظيم وما عنده من الأجر الوفير في الدنيا قبل الآخر، فستستشعر حينئذ أن الله عز وجل هو الملك وهو المعطي وهو الذي بيده كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فحينئذ ستقبل على الله عز وجل وتحب أن تكون عبدا طائعا لربك جل وعلا، إنك يعظم في قلبك محبة الله عز وجل، فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. أيضا إذا استشعرت أيضا تعظيم الله عز وجل وخوفه فإنك ستقبل على الله عز وجل لأنك ستخاف من غضب الله عز وجل ستخاف من انتقامه. فإن الرب سبحانه وتعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب عليه، وإذا غضب عليه ربه سبحانه وتعالى لم يطم بغضبه شيء. وتأمل ما أعده الله عز وجل من أنواع القبر وما فيه من العذاب، وما ذكره الله عز وجل وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أنواع من العذاب، فستخشى الله عز وجل. وقرأ ما أعده الله عز وجل لمن غضب عليه يوم القيامة من العذاب والنكال، وما أعده الله عز وجل للزاني والشارب الخمر ولغيره من المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، كمن يسرف على نفسه في النميمة والغيبة ومن يأكل الربا وغير ذلك، حينئذ ستخشى الله عز وجل. وقد روى الترمذي والنسائي بسند حسن قصة أبي اليسر رضي الله عنه وأصله في الصحيحين، قال: كان أبو اليسر يبيع التمر في المدينة، فجاءته امرأة حسناء جميلة تشتري منه التمر، فكان زوجها قد خرج غازيا في سبيل الله، فوسوس له الشيطان وزين له الوقوع بالمرأة، فقال لها: إن في البيت تمرا أطيب منه. فدخلت معه في بيته فأخذ يقبلها ويباشرها دون أن يصل إلى الدماء. نعم، لقد وقع هذا الصحابي في هذه المعصية في موطن المواطن الضعف، فما الذي حدث؟ ضاقت به الدنيا رضي الله عنه وعظم به الأمر، فذهب أولا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بما وقع له، فقال أبو بكر رضي الله عنه: استر نفسك وتب ولا تخبر أحدا. لكن أبا اليسر لم يصبر فذهب إلى عمر، قال له عمر رضي الله عنه: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. لكنه لم يصبر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: خلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ في هذه اللحظة تقطع قلب أبي اليسر حتى إنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة. لما؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، بل إنه ظن إنه من أهل النار. ثم أطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا وأنزل رأسه إلى صدره عليه الصلاة والسلام حتى أوحى الله عز وجل إليه: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أكبر، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي اليسر ففرح بها فرحا شديدا. ثم قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألي هذا خاص أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فإذا أقبلت يا عبد الله على طاعة الله عز وجل وكنت صادقا في التوبة، فمهما عظم ذنبك فاعلم أن الله عز وجل غفور رحيم وأن الله عز وجل سيتوب عليك. أيضا مما يستعان به: جاهد نفسك يا عبد الله واصبر عن المعصية، لا تقل لا أستطيع أنا تعودت على هذا الشيء، لا تطع الشيطان، لا يكون الشيطان أقوى منك وأنت عبد الله المؤمن. أيضا استعن بالله عز وجل واستشعر العوض العظيم عند الله عز وجل، فكل ما تركه الله ما تركه الإنسان لله عز وجل خوف من الله عز وجل أو رجاء ما عنده من الخير العظيم، فإن الله عز وجل سيعوضه في ترك هذه المحرمات أجرا عظيما الله عز وجل، كيف لا يكون ذلك؟ والله عز وجل قال في محكم كتابه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى ما خفت الله عز وجل ونهيت نفسك عن الهوى فإن الله عز وجل سيعوضك بجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا عليك يا عبد الله أن تتدبر كتاب الله عز وجل وأن تعمل بما فيه، فإن القرآن هو روح القلوب وهو شفاؤها من جميع الشهوات ومن جميع المعاصي ومن جميع الشبهات. أيضا أيها المسلم أيها العبد التائب، سد جميع الطرق التي تقيك في الحرام، خاصة في هذا الزمان، الرفقة، الصحبة السيئة، كذلك ما يشاهده الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يبتعد عن كل ما يكون سببا لخدش صيامه ولوقوعه فيما حرم الله عز وجل، يهرب من ذلك، يفر من ذلك فرار المجذوب من المرض. أيضا عليك يا عبد الله أن تستحضر نعم الله عز وجل، وكم هي علينا من النعم من الله عز وجل الكريم جل في علاه، فإنه قد أغدق علينا خاصة نحن المسلمون ونحن في هذا البلد خاصة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها: أمن في الأوطان وصحة في الأبدان وأنس بالأهل والأولاد وأطعمة متعددة وأشرب وغير ذلك من الأنعام التي لا تكاد تعد ولا تحصى. فعليك يا عبد الله أن تستشعر هذه النعم، أن تؤدي شكرها إذا أردت أن تدوم لك هذه النعم، فإن الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنك، ليس فقط تدوم وتبقى بل يزيدك الله عز وجل منها. كم منا ممن يتمتع بالصحة ويرفل في العافية وهو مقيم على معصية الله عز وجل، لا يلقي لذلك بالا، فإن هذا هو حقيقة الكافر لنعمة الله عز وجل الذي توعده الله عز وجل بالعذاب العظيم يوم القيامة. وأيضا عليك يا عبد الله أن تدعو الله عز وجل وأنت في موسم تكثر فيه إجابة الدعوات وتقال فيه الأثرات، انكسر بين يدي الله عز وجل، تضرع اخشى بين يدي الله عز وجل، إذا صليت فأطل في القيام وأطل في السجود واسأل الله عز وجل. قد ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني خبرت لك على ما كان منك أو ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني خبرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أبشر يا عبد الله، يا من أقبل على طاعة الله يا عز وجل، أبشر بأن الله عز وجل هو الغفور وهو التواب، ومتى ما صدقت مع الله عز وجل فإن الله عز وجل سيوفقك للتوبة الصالحة التي تكون سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة. النفحة الثانية هي نفحة الصيام. هذا الشهر شهر الصيام، والصيام أيها المسلمون هو أحد أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، شرعه الله عز وجل للأمم قبل أمة الإسلام وشرعه الله عز وجل لأمتنا أمة الإسلام. المقصود من الصوم ليس ما يظنه كثير من الناس فقط الإمساك عن الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات، لكنه أعظم من ذلك أيها الناس، إنه في الإمساك في إمساك الجوارح عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. الصائم حقيقة من خاف الله عز وجل في عيني فلم ينظر بها لكل ما حرم الله عز وجل، والصائم حقيقة من حفظ فرجه عن الوقوع في الحرام، والصائم حقيقة من تقى ربه في لسانه فكف عن كل قول محرم، والصائم من حفظ كل جوارحه عن كل ما يكون سببا لولوجه لنار جهنم أجرا الله وإياكم منها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوما صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي انظر يا عبد الله الذي يقسم من محمد صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا خلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة في الريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوم. الله أكبر، ما أعظمها من عطايا. إذا كان هذا هو كرم الله عز وجل للصائم ومحبته لهم، هل نحن أيها الناس نتلذذ بالصوم كما تلذذ به سلفنا الصالح؟ الناس قديما كانت تتلذذ بالصوم وهي تطيع الله عز وجل مع أنها يصيبها التعب والعطش، ومع ذلك يجدون اللذة والأنس بالله عز وجل. فالصوم تتحصل فيه لذات عظيمة، ويحصل فيه الإنسان على أمور عظيمة وأجور وفيرة من الله عز وجل، فعلى المسلم أن يستشعر هذه الأجور. كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعشى تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا رضي الله عنه. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا ويجلس يروحهم وهم يأكلون، فكان الله تعالى يستشعرون يتعرضون لهذه النفحة العظيمة من نفحات الله عز وجل، لأن بها أجورا عظيمة. وقد جاء سائر إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائم رضي الله عنه ورحمه. فهنيئا للصائم بنفحات عظيمة من رب العالمين. النفحة الثالثة نفحة القرآن، فنحن في شهر القرآن، نحن في هذا الشهر العظيم نتذكر أول آية نزلت من القرآن عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمره 40 سنة. أذن الله عز وجل للنور أن يتنزل، فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال بالثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع فؤاده. هكذا نزلت هذه أول آية من القرآن، نزلت في هذا الشهر العظيم. هكذا شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي، فأشرقت الأرض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهلية عنها. وقد ذكر العلماء أن القرآن نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر. قال ابن عباس أنزل الله عز وجل القرآن من جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الجبريل، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيط من الريح المرسلة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارس جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن. قال ابن رجب دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه أيضا دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان كما كان يفعل سلفنا الصالح. وفي صحيحين من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارض القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. قال ابن رجب وبحديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، مما يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان. وأيها الأحبة انظروا واقرأوا في سير سلفكم الصالح كيف كانوا يستغلون أيام وليالي رمضان من الإكثار في قراءة القرآن. كانوا يكثرون الختمة تلو الختوة ختمة، قد كان الأسود يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، وكان يختم في غير رمضان كل 6 ليال، وكان قتادة يختم القرآن في كل 7 ليالي مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليالي، وكان الشافعي يختم في شهر رمضان 60 ختمة. قال النووي وأما الذي يختم من القرآن في ركعة فلا يحصوا لكثرته، فمن المتقدمين عثمان بن عفان رضي الله عنه للنوري وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنه ختمه في كل ركعة في الكعبة. قال الذهبي قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ولما حضرت الوفاة بكت أخته فقال ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. الله أكبر. كان الحافظ ابن عساكر رحمه الله يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم. هكذا كان حالهم مع القرآن، فما هي حالهم وما هي حالنا؟ علينا أيها الناس أن نستشعر عظمة هذا القرآن الذي بين أيدينا، كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فيه من البركات وفيه من الخيرات ما لا يحصيه أي إنسان. علينا أن نتدبر هذا القرآن ونتفكر في هذا القرآن وأن نكثر من قراءة هذا القرآن. والله عز وجل قال لنا في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. علينا أن نتعلم هذا القرآن، نتعلم أحكامه، نفهم ما فيه من أحكام، نتعظ بما فيه من قصص بحسن الاستماع والإصغاء إلى كلام الله عز وجل مسجلا، وحسن النية وحسن التلاوة امتثالا لأمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك بالإلمام بتفسير كتاب الله عز وجل ولو باختصار شديد ولو بنخص صخر. صغيرة كمختصر التفسير أو تفسير مجمع الملك فهد أو تفسير السعدي رحمه الله. وإذا أراد الإنسان أن يستكثر من الخير فيرجع إلى تفسير ابن كثير وغيره. أيضا علينا أن نستحضر عظمة المتكلم جل وعلا ونحن نقرأ القرآن في هذا الشهر المبارك. أيضا من النفحات العظيمة في شهر رمضان نفحة القيام، الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا الشهر كما أنه شهر الصيام أيضا هو شهر القيام، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان حتى تتفطر قدمه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليالي العشر من رمضان، وكان لا يكاد ينام عليه الصلاة والسلام بل يعتكف في المسجد لعظمة الصلاة في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الموسم. فما أجمل هذا المشهد، هذا المشهد العظيم. قوم لله عز وجل اختصهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هنيئا للقائمين، ويا خسارة القاعدين الراكبين. وكثير من الناس للأسف يظن أن قيام رمضان لا يكون إلا بالمساجد، وقد أغلقت المساجد، فهذا مخطئ ظالم لنفسه. فقيام رمضان والسنن الأفضل أن تقام في البيوت، والصلاة في البيوت في الدور خير من الصلاة في المساجد. وصلاة التراويح ليست فقط مقتصرة والقيام على أن تصلى في المساجد، بل يستحب للإنسان أن يصليها في بيته وفي داره ومع أهله ومع إخوانه ووالديه، يقيمون هذا الشهر قياما لله عز وجل، يصلون التراويح ومتى ما دخلت العشر يصلون قيام. وأيضا من الأمور العظيمة ومن النفحات العظيمة في هذا الموسم المبارك نفحة الإخلاص. فهذا الشهر الذي يتبين فيه المخلص لله عز وجل، قد تقدم في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قوله عليه الصلاة والسلام وقول عن الله عز وجل فإنه لي، وقوله بعدها يدع طعامه وشهوته من أجلي، فيه إشارة إلى الإخلاص. نعم أيها الناس، نعم إنه الإخلاص. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. عادنا الله عز وجل وإياكم من تلك الحال. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رمضان ينفتح للعبد أنواع من العبادات، صيام وقيام قراءة القرآن وعمرة، إذا قدر الله عز وجل فتحوا لنا باب العمرة، واعتكاف في المساجد وإخلاص لله عز وجل. كل هذه الأعمال، كل هذه الأمور متى ما أخلص فيها الإنسان لربه عز وجل وابتعد عن نفسه عن الرياء والسمعة، فإنه سينال بذلك أجرا عظيما من الله عز وجل. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ما تنخلع له القلوب، قد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي بالنار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. ورجل وسع الله عز وجل عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي بالنار. ولهذا أيها الناس اشتد حرص السلف على إخفاء أعمالهم خوفا على أنفسهم، من أن يقعوا في الرياء والسمعة وأن يشركوا بالله عز وجل هذه الأعمال الصالحة. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وأخلصوا لله عز وجل. ولنا في سلفنا الصالح خير مثال هذا التابعي الجليل أيوب السختياني يحدث عنه حماد بن زيد فيقول كان أيوب ربما حدث بالحديث فبرق فيلتفت فيتمخض ويقول ما أشد الزكام يظهر أنه مسكوم لإخفاء البكاء رحمه الله تعالى. وعن محمد بن واسع قال لقد ركت رجالا كان الرجل يكون رأسه من رأس امرأته على وسادة وقد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولا قد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي جنبه. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الليلة. وقال ابن أبي عدي صام داود ابن أبي ابن أبي 40 سنة لا يعلم به أهله وكان خرازا يحمل معه حذاءه من عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معه. وهكذا كان سلفنا الصالح وهكذا كانت حالاتهم. في هذا الشهر يتعرضون إلى محات الله عز وجل من صيام قراءة القرآن وتوبة وإخلاص لله عز وجل. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وأبشروا بالخير الكثير فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين. ومتى ما وجد من عبده صدقا وإقبالا على طاعته وفقه وأعانه على التوبة الصادقة وأعظم له الأجر والأجر.